إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على ما يتعلق بربوبية رب العالمين، وعرفنا أن الربوبية باختصار هي أفعال الله تبارك وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، فلا رب سواه سبحانه وتعالى، ولما كان لا رب سواه فينبغي أيضا أن يكون اللا إله سواه، فكما أنه سبحانه له الربوبية منه إلى عباده، فينبغي أن تكون منهم الإلهية له وحده سبحانه وتعالى. وأما الكلام على الرحمن الرحيم فقد تقدم الكلام عليه في البسملة، فإذن الذي عرفناه حتى الآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ونشرع الآن بإذن الله تعالى في بيان ملك يوم الدين، في بيان ملك يوم الدين. وأذكرك كما ذكرتك من قبل أن كلامنا سيطول على فاتحة الكتاب، وهي تستحق أكثر من هذا، لأن مراد الله تبارك وتعالى إنما هو في هذه السورة، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن الحسن البصري أنه قال: أنزل الله عز وجل 100 كتاب و4، 100 كتاب و4، جمعها في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم جمعها في القرآن، ثم جمعها في المفصل، والمفصل يبتدئ من سورة قاف إلى آخر المصحف، ثم جمع المفصل في فاتحة الكتاب. هذا ثابت عن الحسن البصري، والأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. ولذلك لا تصح صلاة عبد إلا بقراءتها في كل ركعة، إلا إذا لم يكن لا يحسنها، إلا إذا لم يكن يحسنها، فإنه يسبح ويحمد ويكبر حتى يتعلمها. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي لا يحسنها، قال: فاحمد الله وسبحه وكبره. فقد تجد فعلا إنسانا يكون نشأ في البادية لا يعرف شيئا إلا كلمة لا إله إلا الله، ولم يكن يصلي، فأنت تنبهه فيأتي يريد الصلاة وهو لا يحسن فاتحة الكتاب، فماذا يفعل؟ يكبر ثم يقول: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ثم يركع، وهكذا إلى أن يتعلم فاتحة الكتاب. فهذه السورة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ولذلك لا تمل من الكلام عليها. بل ابن القيم رحمة الله عليه في آية واحدة وهي إياك نعبد وإياك نستعين صنف مصنفا، وهو مدارج السالكين. شيخ الإسلام الهروي ألف كتابا سماه منازل السائرين في إياك نعبد وإياك نستعين، يعني العبد في عبادته لله عز وجل له منازل، هذه المنازل في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. فيذكر منازل الخشية والإنابة والإخبات المحبة الخوف الرجاء، هذه كلها منازل في عبادة الله تبارك وتعالى. فشيخ الإسلام الهروي ألف هذا الكتاب منازل السائرين، ولكنه شابه ببعض الشوائب الصوفية، فجاء شيخ الإسلام ابن القيم وعلق عليه. أولا شرح عبارته، لأن عبارته فيها نوع من الصعوبة، فهو يشرح عبارته ثم ينتقده إذا لزم الأمر، وسمى كتابه مدارج السالكين. هذه في آية واحدة، كتاب ثلاث مجلدات في آية واحدة، فما بالك ببقيتها. فلنشرح في المراد. قال مالك يوم الدين. قال ابن كثير رحمة الله عليه قرأ بعض القراء مالك يوم الدين، وقرأ آخرون مالك. فإذا ابن كثير رحمة الله عليه سوف يبين لك القراءات في هذه الآية، فهو يقول قرأ بعض القراء ملك، وهم أكثرهم، أكثر القراء قرأوا ملك، ملك يوم الدين، وقرأ آخرون مالك، وهي قراءتنا التي تسمعونها، القراءة التي تسمعها في غالب البلاد العربية ما عدا بلاد المغرب هي قراءة حفص، قراءة حفص عن عاصم. وأما في بلاد المغرب، في موريتانيا والمغرب، في هذه البلاد فمشهورة عندهم قراءة ورش عن نافع، ورش عن نافع. فقراءة ورش ملك، وأما قراءتنا مالك، وسوف تعرف الفرق بينهما. قال وكلاهما صحيح متواتر في السبع، يعني في القراءات السبع. ثم ذكر قراءات أخرى ليست متواترة، والقراءة إن لم تكن متواترة فتسمى قراءة شاذة، وهذه القراءة الشاذة يعني التي ليست متواترة هل يجوز لك أن تقرأ بها في الصلاة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء، والأولى ألا تقرأ بالشاذ لأجل هذا الخلاف. وهناك منهم من يفرق بين فاتحة الكتاب والسورة، فيقولون في فاتحة الكتاب يقرأ بالمتواتر، وأما في السورة فلو قرأ بالشاذ فيجوز. وهذا اختيار جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإذا عندنا قراءتان متواترتان، مالك وملك، وأكثر القراء على القراءة بملك. فإذا سمعت قارئا يقرأ بملك فلا تتعجب أبدا، بل هي قراءة الأكثر. وأما بقية القراءات الشاذة فهي على كالنحو التالي، وقد ذكرها ابن عطية في تفسيره. منهم من قرأ ملك، ملك يوم الدين، هذه شاذة، ملك يوم الدين. ومنهم من قرأ مليك، مليك يوم الدين. ومنهم من قرأ ملكي يوم الدين، يعني الكسرة التي في الكاف زودها، زودها، زودها عند أهل اللغة يقولون أشبعها، ملكي يوم الدين. نعم، لأنك يمكن أن تجد بعض العوام فعلا يخطئ، ولكن تقع قراءته موافقة لهذه القراءات الشاذة، فيكون إنكارك عليه الهوينة الهوينة، لأنك تعلم أن العلماء اختلفوا في القراءة بالشاذ. ومنهم من قرأ مالك يوم الدين، مالك، والتقدير يا مالك، مالك يوم الدين، على أنه منادى. ومنهم من قرأ ملك يوم الدين، ملك يوم الدين نفس الشيء، يعني يا ملك يوم الدين. ومنهم من قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل، ملك يوم الدين، يعني ملك الله يوم الدين. لكن هذه القراءات كلها شاذة، كلها شاذة، والمتواتر منها قراءتان، ملك ومالك. نعم، قال ابن كثير: ويقال ملك بكسر اللام وبإسكانها، هذا ذكرنا، ويقال مليك، وأشبع نافع كسرة الكاف، ملكي يوم الدين. قال ابن كثير: وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. يعني كل جماعة قرأوا، الذين قرأوا ملك والذين قرأوا مالك، كل منهم يرجح قراءته بمرجحات، لكن نقول كلاهما حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، والرجل الذي اختلف مع ابن مسعود في بعض القراءات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاكما محسن. وهذا مما ينبغي أن يعلم في علم القراءات، أن القراءة إذا كانت متواترة وثابتة فهي حق من عند الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن ينكرها، لا يجوز لأحد أن ينكرها طالما أنها متواترة. وكلاهما صحيحة حسنة. وسوف أبين لك الآن الفرق بين ملك ومالك، وحتى تكون مهيئا لهذا الفرق فأقول إن ملك بالإضافة إلى أنه يملك الأشياء فهو يملك التصرف فيها، هذا هو الملك. عندما نقول فلان ملك على هذه البلدة، يعني إيش؟ يعني يملك أعيانها، يملك الأرض اللي فيها، مساحة الأرض، ويملك التصرف فيها والحكم فيها وسياستها، هذا هو معنى الملك. وأما مالك فهو الذي يملك عين الأشياء، وقد يكون متصرفا وقد لا يكون. يعني أنت يمكنك أن تملك شيء لكن لا تملك التصرف فيه فتسمى مالك، وأما ملك فهو يملكه ويملك التصرف فيه، يأمره وينهاه ويسوسه ويحكمه. فهذا مما ينبغي أن يعلم، ولذلك الأكثرون قرأوا ملك، لأن ملك فيها زيادة معنى عن مالك. إيش الزيادة التي فيها؟ أنه بالإضافة إلى ملكه للأشياء العينية، ملك السماوات والأرض وكذا، فهو يملك التصرف والسياسة والحكم والأمر والنهي، وهذا كله يليق بالله تبارك وتعالى. وسوف يأتيك مزيد بيان. فإذا ينبغي أن تعلم أن كلا من القراءتين حسن، هذه حسنة وهذه حسنة. قال: ورجح الزمخشري ملك. الزمخشري رجح ملك، لماذا؟ قال: لأنها قراءة أهل الحرمين، لأنها قراءة أهل الحرمين مكة والمدينة، المكيون والمدنيون قرأوا ملك. هذا المرجح الأول. ثانيا قال: ولقوله تعالى: لمن الملك اليوم، لمن الملك، والملك يشتق منه إيش؟ ملك. لمن الملك اليوم، ما قال لمن الملك، لأن الملك بكسر الميم هو ملك الأشياء، ملك الأشياء العينية، وأما الملك فبالإضافة إلى هذا يملك التصرف أيضا والسلطان. أيضا مما رجح به الزمخشري هذه القراءة قوله تعالى: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين، هذه التي ذكرناها، لكن أبو حنيفة ما يقال أنه اخترع هذه من عنده. عندما يقال حكي عن أبي حنيفة أي أنه ناقل هذا عن غيره، بل نسب هذه القراءة إلى ما أذكر من الآن، يعني هي منسوبة إلى جماعة قبل أبي حنيفة بلا شك. وكثير من الناس يحسب أن أبا حنيفة عندما يتكلم في الدين سواء في العقائد أم في الفقه يحسب أنه يتكلم برأيه ومن عنده يخترع، حاشاه من ذلك، بل يعني معروف في مجموعة من الأبيات المشهورة أنه يعني يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولي حتى يعلم، يعني من أين أخذه من الكتاب والسنة. يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ بقولي حتى يعلم من أين أخذته. فإذا هو له دليل، إما أن يأخذ من الكتاب أو من السنة وإما من أقوال السلف. وكثير من الناس يعني يهون من شأن أبي حنيفة اعتمادا على أقوال بعض الأئمة، لكن كما نقل ابن عبد البر في كتاب بيان العلم وفضله أن الذين يتكلمون في أبي حنيفة يعني أكثرهم حساد، أكثرهم يعني يحسدونه على ما أتاه الله عز وجل من الفقه. ويكفي أن الشافعي قال: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. فلا ينبغي لك أن تجمع أقوال الذين تكلموا فيه دون أقوال الذين مدحوه، بل لابد أن تجمع هذا وتجمع هذا. ويكفيك يعني قولة الشافعي: نعم هو في الفقه كما قال عيال على أبي حنيفة، وأما من ناحية الحديث فهو ضعيف. يعني إذا وجدت في إسناد وجدت فيه أبا حنيفة فيكون الإسناد ضعيف لأجل من؟ لأجل أبي حنيفة. فإذا لا ينبغي الإنسان أبدا أن يتعجل في الكلام على الأئمة، حتى إن ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه تقريب التهذيب الذي هو كتاب في الرجال يقول، يعني وضع لنفسه شرط أنه لا يتكلم في الأئمة المشهورين بشيء حتى لو كان فيهم كلام، يعني لا يتكلم فيهم بشيء حتى لو كان فيهم كلام. لماذا؟ لأجل إمامتهم، لأنهم أصبحوا أئمة. ولكن نحن لسنا على مذهب الروافض والشيعة الذين يجعلون هؤلاء الأئمة معصومين، بل كل من قال قولا خطأ فنحن نرده عليه ونبين الصواب، لكن مع الأدب، لكن مع الأدب، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم، كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. وكثير من الناس لما لم يراعي الأدب ضاع علمه عليه وأصبح من الغالين المتشددين. فلا بد من مراعاة الأدب مع الأئمة. نعم. قال: وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين، عن أنه فعل وفاعل، ملك فعل والفاعل هو الله عز وجل، ويوم الدين مفعول به، على أنه فعل وفاعل ومفعول. قال: وهذا شاذ غريب جدا. نعم. قال: وقد روي أو قد روى أبو بكر بن أبي داود، أبو بكر بن أبي داود له كتاب اسمه كتاب المصاحف، روى في ذلك شيئا غريبا، حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي قال: حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل. وعدي بن الفضل هذا متروك، هذا متروك، عدي بن الفضل متروك. وإذا كان الرجل متروكا ومر عليك في حديث فيكون الحديث ضعيف جدا، يكون هذا الإسناد ضعيفا جدا، متروك. إذا رجعت إلى ترجمة رجل في التقريب وقال هذا متروك، فيكون حديثه ضعيفا جدا. نعم. فهذا الإسناد فيه عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب، عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه، أنه بلغه، هذا أيضا علة أخرى. إذن هذا الإسناد فيه أولا عدي بن الفضل وهو متروك، الشيء الثاني أن هذا من بلاغات الزهري، يقول: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد ابن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال ابن شهاب: وأول من أحدث ملك مروان. عجيب هذا، يقول أول من أحدث القراءة بملك يوم الدين هو مروان ابن الحكم. فنقول يعني لو قلنا بأن هذا وقع، فليس المقصود أن مروان هو أول من أحدث هذه القراءة، لأنه لا يجوز بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لإنسان أن يخترع قراءة من عنده، بل هذه القراءات كلها متواترة وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. فنقول معنى قوله أول من أحدث ملك مروان يعني أول من شهرها بين الناس، يعني الناس كانوا قبل ذلك غالب القراءة بمالك يوم الدين، لكن في عهد مروان لما كان واليا على المدينة قرأ إيش؟ ملك، وكان يواظب عليها، فإيش؟ فاشتهرت في عهده هذا. قال ابن كثير: قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأه، مروان عنده علم بصحة ما قرأه، لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم. يعني ابن كثير يقول ربما ابن شهاب لا يعرف هذه القراءة فنسبها إلى مروان، لكن نحن ذكرنا حتى لا نتعب أنفسنا أن هذا الأثر إيش يا جماعة؟ ضعيف جدا، ونستريح. طيب. قال: وقد روي من طرق متعددة. طيب، وماذا يفيدنا؟ طرق متعددة لكن كلها تنتهي إلى من؟ إلى ابن شهاب، وابن شهاب هيقول إيش؟ بلغني. فلو حتى روي عن ابن شهاب 1000 طريق ولكنه يقول بلغني، فما زال الأثر إيش؟ ضعيف، لأن لابد للزهري أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون بلاغات الزهري كالريح، يعني لا أساس لها، بلاغات الزهري وأبي العالية هذه البلاغات والمراسيل يعني كما يقال كالريح، يعني لا تثبت. نعم. قال وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين، كان يقرأها مالك يوم الدين. نعم. فإذا انتهينا الآن من الكلام على القراءات فيما يتعلق بملك ومالك، والخلاصة أن الثابت في ذلك قراءتان، مالك وملك، وملك هي قراءة الإيش؟ هي قراءة الأكثر، هي قراءة الأكثر وفيها زيادة معنى. فنحن نفهم منها الملك العيني للأشياء بالإضافة إلى التصرف والسياسة والسلطان والتدبير. نعم. طيب، هذا المبحث الأول وهو يتعلق بالإيش؟ بالقراءات، ويحسن أن تضع هذه العناوين. إذن هذا حتى الآن يمكن أن تضع له عنوان وتقول إيش؟ اختلاف القراء في ملك، اختلاف القراء في مالك وملك. طيب، الثاني، المبحث الثاني، الفرق بين مالك وملك، الفرق بين مالك وملك، وسوف يكون لنا عود إليه إن شاء الله، لكن نحن الآن نذكر ما ذكره ابن كثير أولا. قال ابن كثير ومالك مأخوذ من الملك، قال ومالك مأخوذ من الملك، وأما ملك مأخوذ من الإيش؟ من الملك. أي قال ومالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، فهذا ملك، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، عندما ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، فالله عز وجل يرث الأرض ومن عليها، فهذا ملك. نعم. قال وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، فهذا إيش؟ ملك. إذن إنا نحن نرث الأرض ومن عليها تدل على الملك، تدل على مالك. وأما قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ملك الناس تدل على ماذا؟ على الملك. قال وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، الله عز وجل هو الذي يسأل وهو الذي يجيب بعد أن يصعق الجميع، صاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. هل هناك أحد منكم يعرف بعض هؤلاء المستثنين؟ إلا من شاء الله. قالوا حملة العرش، وقالوا الحور العين، وأما موسى عليه السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم علق أمره يقول فلا أدري هل هو أفاق قبلي أم أنه أخذ بصعقة الإيش؟ الطور. وإذا أخذ بصعقة الطور فمعنى هذا أنه إيش؟ أنه لم يصعق، ونفخ في الصور فصعق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما موسى فلا أدري أفاق قبلي، لأن عندما النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، فإذا أفاق يجد موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم العرش، فيقول لا أدري أفاق قبلي أم أنه أخذ بصعقة الطور. أفاق قبلي معناه أنه إيش؟ صعق. نعم. أو أخذ بصعقة الطور يعني لم يصعق. نعم. وقال تعالى قوله الحق وله الملك، وقال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق يعني يوم القيامة الملك الحق لله تبارك وتعالى. فهذه الآيات كلها تؤيد قراءة إيش؟ ملك. الملك يومئذ الحق تماما، ملك يوم الدين. قال ابن كثير فإذا الفرق بين مالك وملك إيش هو يا جماعة؟ أن مالك من الملك وأما ملك من الملك. طيب المبحث الثالث، لماذا خصص ملك الله تبارك وتعالى بيوم الدين مع أنه معلوم أن الله عز وجل يملك كل الأيام؟ الله عز وجل يملك كل الأيام، فلماذا خصص ذلك بيوم الدين فقال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين؟ قال ابن كثير وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، يعني لا ينفي أن الله عز وجل هو مالك لجميع الأيام. لماذا؟ قال لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، رب العالمين يعني يملك كل شيء، وذلك عام في الدنيا والآخرة. قال وإنما أضيف إلى يوم الدين ملك يوم الدين، لماذا كانت الإضافة إلى يوم الدين بعينه؟ قال لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا. صلى الله عليه وسلم. لو قلنا مثلا الله عز وجل مالك الأيام في هذه الدنيا، هناك الآن من يدعي مع أنهم ليس لهم شيء أنه ملك، وأما يوم القيامة فلا ملك إلا الله تبارك وتعالى. فإذا قال وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، ولا واحد ينطق حرف واحد سواء كان حاكما أو محكوما، سواء كان ملكا أو كان حقيرا، الكل سواء، لا يتكلم أحد إلا بإذنه. كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، همس ما في حد بيعلي صوته، فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى يوم يأتي أي يوم القيامة لا تكلم نفس، لا تكلم شو معنى لا تكلم؟ لا تكلم أصلها لا تتكلم، وإنما يعني حذف إحدى التاءين تخفيفا. يوم يأتي يعني يوم يأتي يوم القيامة، يوم القيامة لا تكلم نفس يعني لا تتكلم نفس. فإذا تكلم هذا فعل مضارع وأصله تتكلم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، وليس ثم إلا فريقا، وليس ثم إلا فريقا شقي وسعيد. والله المستعان. طيب المبحث الرابع هو تفسير مالك يوم الدين. إذن نحن الآن بعد أن عرفنا ملك ومالك، الآن ما معنى أن الله عز وجل مالك يوم الدين؟ قال الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا، كملكهم في الدنيا، فالحكم يوم القيامة لله عز وجل وحده. لكن نقول هذا ضعيف عن ابن عباس. الضحاك لم يسمع من ابن عباس. أنت الآن تدرس في درس التفسير، ودرس التفسير كبقية الدروس لا بد أن تعرف قواعد تمشي عليها، لا بد أن تعرف قواعد تمشي عليها. فمن هذه القواعد هذه أنك إذا رأيت الضحاك عن ابن عباس هذا منقطع، لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. نعم، حتى يمكنك التمييز عندما تقرأ في تفسير ابن كثير، في تفسير ابن جرير الطبري، في غيره، فأنت تحفظ هذا. نعم، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب. يوم الدين دانه، يعني إيش؟ حاسبه وجزاه، كما تدين تدان، يعني كما تفعل تجازى وتعاقب. نعم، يوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم، أي يجازيهم بأعمالهم، يدينهم بأعمالهم، يجازيهم بأعمالهم. ليس بين أحد من الناس وبين الله عز وجل نسب، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، هذه القواعد. ما في أي مجاملة ولا أي وسطة. إذا كان معك على عمل الصالح فأنت من الناجين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من يعمل سوءا يجزى به. وقبل ذلك ماذا؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. مناسبة هذه الآية عظيمة جدا. اليهود قالوا: نحن لنا واسطة عند الله، لنا عزير. وقال النصارى: نحن لنا عيسى. فقال أصحاب محمد: ونحن لنا محمد. فقال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما ليش القضية؟ من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. قال: وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، أي يجازيهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه القضية يا جماعة يمكن أن تجمع فيها أكثر من 100 آية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهو يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم، أي إيش؟ جزاءهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم الحق، جزاءهم العدل، لأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. قال: إلا من عفى عنه. فإذا الجزاء شيء والعفو شيء. يبين الله عز وجل كأن استحقاقك هو كذا، درجتك في الجنة كذا، ولكن فضل من الله عز وجل يرفعك درجة. إنسان يحاسب ويستحق النار، فيعفو الله عز وجل عنه ويدخل الجنة. فإذا هناك فرق بين الإيش؟ العدل والفضل. هناك فرق بين العدل والفضل. العدل هو ما تستحقه جزاء عملك، وأما الفضل ففضل الله عز وجل واسع، فضل الله عز وجل واسع. لكن لا بد أن تعلم أن هذا الفضل إنما هو قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر مالك يوم الدين، يعني الله عز وجل في هذا اليوم هو المالك وحده ولا ملك سواه. ويوم الدين هو يوم الحساب والجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا القول الأول في تفسير مالك يوم الدين. القول الثاني في تفسير مالك يوم الدين وهو الذي لا تعرفه ولم أكن أنا أعرفه قبل ذلك، نعم، وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير مالك يوم الدين، مالك يوم الدين يعني القادر على إقامته، مالك يوم الدين يعني هو الذي يملك الإتيان به، يملك مجيئه، ولا يأتي إلا بإذنه سبحانه وتعالى، هذا معنى آخر. إذن مالك يوم الدين هو الذي يملك في هذا اليوم الحساب والجزاء، فالله عز وجل هو الذي يجازي الناس بأعمالهم. مالك يوم الدين القادر على الإتيان به، القادر على إقامته، وهذا القول ضعفه ابن جرير لكن لا مانع منه، لا مانع منه، فالله عز وجل هو القادر على الإتيان بهذا اليوم، وهو الذي يحاسب الناس ويجازيهم في هذا اليوم، هذا صحيح وهذا صحيح، كما أن قراءة مالك صحيح وقراءة ملكي أيضا صحيح. قال ابن كثير: والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وبين ما تقدم، يعني وبين القول الأول، وأن كل من القائلين بهذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره، وهذا مر علينا في أصول التفسير لما درسنا أصول التفسير من زمن بعيد. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول: الناظر في أقوال المفسرين ربما يجد أن بينها اختلاف، مع أن كل قول من هذه الأقوال حق ومقبول. يمكن أن تجد ابن كثير في آية واحدة ينقل 5 أقوال على العلماء وكلها صحيحة، لماذا؟ لأن كل واحد منهما أصاب المعنى في جزء معين، ويجتمع لك المعنى باجتماع هذه الأقوال. نعم. قال: ولكن السياق أدل على المعنى الأول. يقول: سياق الآيات يدل على المعنى الأول، وهو أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعني يملك في هذا اليوم حساب الناس وجزاءهم على ما قدموا من أعمال. نعم. المبحث الذي بعد ذلك: أن الملك في الحقيقة لله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. في الآخرة معروف، الآخرة الكل يسلم أن الملك لله تبارك وتعالى، وفي الدنيا قد يقول قائل: هذه الدنيا فيها ملوك. نقول: لكن الملك في الحقيقة هو لله تبارك وتعالى حتى في الدنيا. كيف ذلك؟ إذن هذا مبحث. المبحث الذي بعد ذلك وهو الخامس: أن الملك في الحقيقة هو لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وهذا في الدنيا لأن الله عز وجل يذكر هذه الأوصاف لأهل الدنيا. فأول ما بدأ الله عز وجل بعد التوحيد: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، يعني الملك على الحقيقة. فهذه الألف واللام تسمى ألف ولام من يعرف؟ قل: لا تخف، صح، الاستغراق والكمال، الملك يعني الذي الملك كله له، كما قلنا الحمد لله رب العالمين، يعني جميع أنواع المحامد والثناء لله تبارك وتعالى. فهذه تسمى ألف ولام الاستغراق أو الكمال. فالملك على الحقيقة لله تبارك وتعالى. وطبعا سوف نذكر بعد أن ننتهي من هذا آثار هذه المعرفة في سلوك الإنسان. نحن نتعلم لكي نسلك على أساس ما نعرف. واحد علم أن الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى، فقبيح به جدا أن يطلب من غيره. الملك لله تبارك وتعالى كل شيء، فإذا تعلقت بأحد من البشر فأنت ما عرفت هذه الصفة. نعم يمكن أن تكون عرفتها لكن تغفل عنها، فأنت في هذه الحالة محتاج إلى ماذا؟ إلى تذكير. فإذا نقول الإنسان بحاجة إما إلى تعليم من البداية وإما إلى إيش؟ تذكير. تعليم بما يجهله، وتذكير بما يغفل عنه. ولذلك لا بد من التذكير. ولذلك كانت خطبة الجمعة، كانت خطبة الجمعة، تصور الآن ما في خطبة الجمعة هذه لم تكن واجبة، كنت تجد ناس يطول بهم العهد ويصبحوا كالبهائم والعياذ بالله. ولذلك أنت تجد يوم الجمعة الناس فيهم خير، تجد على الخير على وجوههم، وخاصة بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة إلى غروب شمس يوم الجمعة تجد الإنسان في راحة ويشعر براحة، وخاصة إذا كان سمع خطبة من خطيب ووعظه وذكره وأثر فيه. فلا بد من التذكير. ونحن ذكرنا لكم قبل ذلك أيضا كتابا لابن القيم، ما اسمه؟ لا أربط كلامي بعضه ببعض. نحن قلنا الآن الإنسان بحاجة إلى إيش؟ تذكير. فابن القيم له كتاب اسمه مفتاح دار السعادة، يقول سعادة الإنسان في شيئين، وهو ما ذكرناه الآن. سعادة الإنسان في شيئين، في التفكر والتذكر. التفكر حتى إيش؟ حتى يعلم ما يجهله، والتذكر حتى يتذكر إيش؟ ما غفل عنه. وبنى الكتاب على هذين الشيئين، على التفكر والتذكر. نعم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، ثم ذكر بقية الصفات. أبين لك أن الملك الحقيقي لله، فذكر لك آية وهي التي في سورة الحاشر. الآن يذكر لك أحاديث يظهر لك بها أن الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ما معنى مرفوعا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخنع اسم عند الله، أخنع يعني أقبح وأفحش، أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. رجل تسمى بملك الأملاك أو بملك الملوك، ومثله إيش؟ شاهن شاه، كما قال سفيان بن عيينة. شاهن شاه هذه ترجمتها إيش؟ ملك الملوك. فهذا أخنع وأقبح اسم عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا خطأ. ملك الأملاك، ملك الأملاك هو الله تبارك وتعالى، فالذي يتسمى بهذا الاسم هذا لا يطابق الواقع، فضلا عن أن نقول أنه يشارك الله عز وجل، هذا لا يطابق الواقع بالمرة. قال: لا مالك إلا الله تعالى. هذا هو الشاهد. ابن كثير يريد أن يبين لك أن الملك الحقيقي لله. إيش اللي في الحديث؟ لا مالك إلا الله تعالى. فعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فإذا هذا الملك لم يكن ملكا ولم يصبح ملكا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فالملك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء الملوك فإنما صاروا ملوكا بعد إذن الله عز وجل، فعلم أن الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. قال: وفيهما، أي في الصحيحين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه يطوي السماء بيمينه ويقبض الأرض بيده الإيش؟ بيده الإيش؟ بيده الإيش؟ قولوا يا جماعة. نحن الآن قلنا يطوي السماء بيمينه ويقبض الأرض بيده الإيش؟ ها؟ لا تقول يسرى يا أخي. فنقول ويقبض الأرض بيده الأخرى، هذا هو الصحيح، مع أنه وردت رواية في صحيح مسلم ويقبض الأرض بشماله، لكن نقول مع هذه الرواية، مع أنها في صحيح مسلم ولكنها شاذة، فالله عز وجل لا يوصف بالشمال ولا باليسار، وإنما كلتا يديه يمين مباركة. ما تقول لي كيف، إياك أن تقول كيف، كلتا يديه يمين مباركة. فإذا تقول يقبض الله عز وجل أو يطوي السماء بيمينه ويقبض الأرض بيده، تقول الأخرى كما هو في أكثر روايات الحديث، وأما رواية بشماله فقد تفرد بها راو اسمه عمر ابن حمزة وهو ضعيف، تحفظ هذا حتى ترد على الممثلة والمشبهة وعلى أهل البدع، دوما المسائل اللي فيها عقيلة تحفظها حفظ، عمر ابن حمزة وهو ضعيف تفرد برواية بشماله. طيب، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا معناه إيش؟ أن الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى، وإلا لو كانوا ملوكا فأين هم الآن؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وذلك أن في العادة يكون الملك في الدنيا والمال فتنة لصاحبه، ولذلك أنت لا يلزمك من هذه الدنيا إلا مال يبلغك بس، يكفيك الكفاف، كفاف شيء يكفيك، وأما عادة المال يعني يفتن صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أمتي المال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذا نادر جدا أن تجد رجلا غنيا صالحا، نادر جدا أن تجد هذا. وانظر إلى هذا الاقتران، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فعلم من ذلك أن في العادة يكون المتكبرون والمتجبرون من الإيش؟ من الملوك وحواشيهم، من الملوك وحواشيهم. نعم. قال وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. قال فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل الإيش؟ المجاز. فإذا افتخر عليك ملك بملكه قل له ملكك مجازي، قل له ملكك مجازي. نعم. ويجوز لك أن تذهب إليه إذا كنت تريد أن تكون سيد الشهداء، لكن لا تشهر به على المنابر. تريد أن تكون سيد الشهداء حقا، سيد الشهداء ليس على المنبر، لا، سيد الشهداء هناك، تريد أن تذهب إليه وتخوفه بالله عز وجل، قل له اعلم أن ملكك في هذه الدنيا مجازي، وسوف يسألك الله تبارك وتعالى عن كل صغير وكبير، المنكرات في مكان كذا وكذا، تقول له فيما بينك وبينه، فإن قتلك فأنت سيد الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى ملك جبار فأمره ونهاه فقتله. وأما على المنابر وأما بين الناس وفي المجالس فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. نعم. كما قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فسمى الله عز وجل طالوت سماه إيش؟ ملك، لكن على سبيل المجاز. وكما قال تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فهذا أيضا سماه ملكا. وقال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. نعم. قال: وفي الصحيحين: مثل الملوك على الأسرة. شو هذا؟ هذه قصة معروفة لأم حرام بنت ملحة. ففي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة ابن الصامت، يعني كانت زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فتطعمه، ليس هذا فقط، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، ليس هذا فقط، وجعلت تفلي رأسه. يجوز هذا؟ يجوز؟ ليش خايف يا أخي؟ يجوز هذا؟ يجوز هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز، لكن كيف ذلك؟ إما أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد، إنما أنا لكم مثل الوالد، هذا. وإما أن نقول، ولعله الأقرب، أن هذه المرأة رضعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أخته من الإيش؟ من الرضاع. هذا ذكر هذا، ولعل هذا هو الأقرب، الله أعلم. نعم. فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، يعني يركبون الموج، يركبون ثبج هذا البحر في المراكب وغير ذلك، ملوكا على الأسرة. وإنما صاروا ملوكا على الأسرة لأجل يعني هذه الغزوة وهذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث أن أم حرام قالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال يعني مثل الأول، فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت من الأولين. وفعلا كان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عبادة بن الصامت وخرجت هي، فما كان منها إلا بعد أن ذهبت وهي راجعة ركبت على دابتها فوقعت من فوق الدابة فماتت في سبيل الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها: أنت من الأولين. الشاهد: مثل الملوك على الأسرة، والأسرة جمع سرير. طيب، فإذا الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى بدليل هذه الآيات: لمن الملك اليوم؟ لا مالك إلا الله، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ المبحث الذي بعد ذلك: معنى الدين، مالك يوم الدين، وهذا قد تقدم لكن نبينه. قال: والدين الجزاء والحساب، مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الحساب ويوم الجزاء. يوم الجزاء يوم الإيش يا أخي؟ ما في عمل هناك، العمل هنا، فإذا مات الإنسان انقطع عمله، إلا من الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من ثلاث في هذا الحديث، من ثلاث، لكن هناك أشياء أخرى تجري على الإنسان وهو في قبره، تدري على الإنسان وهو في قبره. فهذا اليوم يوم الجزاء، يوم الحساب، ما في عمل هناك، ليست الآخرة دار تكليف، وإنما التكليف هنا. والله عز وجل حدد لك في هذه الدنيا عمر معين من أجل أن يختبرك فيه، وتخرج في نهاية هذه المدة بدرجة، تخرج بدرجة كدرجة الطلاب في الامتحان تماما، بل أدق، لأن الله عز وجل يعني يزن بمثاقيل الذر. يعني الآن عندما يميزون واحد عن واحد من الطلاب في امتحانات الثانوية العامة يميزونه كيف؟ مثلا 96.5، 96.6، هذا الذي يستطيعونه، لكن عند الله تبارك وتعالى أدق من هذا، أدق من هذا. وأما الدين فهو الجزاء والحساب، الدين هو الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم الحق. وكثير من الناس عندما يقرأ هذه الآية يحسب أن الدين هو الدين، هذا دين الإسلام، لكن هذا غير صحيح. يوفيهم الله دينهم أي جزاءهم، دينهم أي جزاءهم الحق. وكما قال تعالى في هذه المحاورة بين هذا الرجل الذي دخل الجنة وبين قرينه الذي دخل النار، هذا الرجل المؤمن الذي دخل الجنة وكان له قرين ودخل النار لكفره والعياذ بالله، قال الله عز وجل في هذه المحاورة التي فيها العبرة والعظة البالغة كما في سورة الصفات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أهل الجنة، قال قائل منهم، أي من أهل الجنة: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، يعني هل أنت تصدق بهذا الدين وبهذا البعث، يقول أئنك لمن المصدقين، طيب لماذا أنت أنكرت أيها الكافر؟ قال: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، ما معنى لمدينون؟ محاسبون ومجزيون، فهذا هو الشاهد. فقال هذا الرجل: قال تالله إن كدت لتردين، أو قبل ذلك: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في سواء الجحيم يعني في وسط الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، والرد هو الإيش؟ الهلاك، ولولا نعمة ربي، شوف انظر إلى هذه يعني العبرة فعلا، ما قال ولولا عملي، وإنما الأمر كله يعني بفضل الله تبارك وتعالى، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم أقبل على أصحابه وقال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا الموقف فليعمل العاملون. نعم، فالشاهد أنه قال هذا الكافر: أئنا لمدينون، أي محاسبون ومجزيون. فهاتان آيتان فيهما الدليل على أن المراد بالدين في قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء. نعم، قال: وفي الحديث، يريد أن يأتي لك بالدليل من الحديث على معنى الدين. قال: وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه، دان يعني حاسب نفسه، وعمل لما بعد الموت. نقول يمكن أن يستشهد بهذا على أنه كلام، ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من استدل بهذا الحديث الضعيف على أنه كلام فيجوز، الكيس من دان نفسه، لا تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كلام صحيح. الكيس الإنسان الفطن العاقل هو الذي يدين نفسه ويحاسبها دوما وعمل لما بعد الموت، فهو دوما يحاسب نفسه ويعمل لما بعد الموت، لما بعد الموت من القبر والبعث والنشور والحساب والجزاء. لكن نقول هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مشهور جدا بين العوام، فلذلك أنت تعرفه من أجل أن تبين ضعفه. ما ضعفه؟ يعني إذا قلت الإنسان هذا حديث ضعيف وكان إنسانا جدليا، فعلا أحيانا تجد أمثال هؤلاء مع أنه لا يعرف شيئا، ولكنه سمع مرة أنه لابد أن يسأل عن الإيش، عن السبب، فيقول لك لماذا، ما سبب ضعفه، مع أنه لا يعرف شيء. فأنت ماذا تفعل إن لم تكن عارفا بسبب ضعفه؟ في هذه الحالة أنت تهون في نظره. لكن إذا كنت تعرف علته، تقول هذا الحديث فيه كذا وكذا، فيكون هذا مسكتا له، لا يرد عليك مرة ثانية. فلذلك ينبغي بالتدريج وبمرور الأيام تجد نفسك حفظت. يعني أنت الآن لما قلت لك رواية من شاذ في صحيح مسلم في ذكر الشمال، رواية من؟ نسي، لا، عمر بن حمزة، نعم. فتقول هذا الحديث الكيس من دان نفسه أخرجه الترمذي وغيره، أخرجه الترمذي وغيره، ولكنه ضعيف. ما سبب ضعفه؟ تقول فيه رجل اسمه أبو بكر ابن أبي مريم، أبو بكر ابن أبي مريم، هذا ضعيف، سرق بيته فاختلط، سرقوا بيته وكتبه فاختلط عليه أمره، فلأجل هذا فهو ضعيف في الحديث، ضعيف لاختلاطه بعد سرقة بيته. نحن نذكر هذا لماذا؟ حتى لا تنساه، حتى لا تنساه. أبو بكر ابن أبي مريم، ومع ذلك الحاكم يقول هذا صحيح على شرط البخاري، عجيب. فقال الذهبي، انظر إلى الذهبي، والذهبي إمام في الرجال، قال لا والله وأبو بكر واهي، قال الذهبي لا والله وأبو بكر واهن، هذا رجل واهن، يعني مش ضعيف بس، لا، هذا واهن. فإذا تعلم أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عمر رضي الله عنه، إذا كان الحديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تكون متشددا في معرفة الحكم عليه، صحيح أو ضعيف. لكن إذا كان قولا منسوبا إلى صحابي، فأيضا هذا مطلوب أن تتثبت من صحته وضعفه، لكن أحيانا يتسامح في مثل هذا. فقال عمر رضي الله عنه، وهو عند الترمذي أيضا، قال حاسبوا أنفسكم، وهذا أيضا تسمعه كثيرا من الخطباء والوعاظ، قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى عليكم أو لا تخفى منكم خافية. قال وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. وهذا معناه صحيح، وهذا معناه صحيح، ولكن في إسناده انقطاع. الرجل الذي رواه عن عمر بن الخطاب يعني لم يدركه. فهذه إذن يعني ستة مباحث متعلقة بمالك يوم الدين ذكرها ابن كثير رحمة الله عليه. طيب الآن نعود إلى يعني شيء من التفصيل عن هذه الآية، نعود إلى شيء من التفصيل، وسوف كما قلت لك يعني يطول بنا الأمر، أنا سوف نتكلم عن الملك وشيء الآيات التي فيها ملك الله تبارك وتعالى، ثم نتكلم عن بعض الملوك الصالحين وبعض الملوك الكافرين وبعض الملوك الذين لما تبين لهم الحق رجعوا إليه، كملكة سبأ وكأصحم النجاشي ثم نتكلم عن رجل من أئمة هذا الدين وهو عبد الله بن المبارك والسبب في الكلام عليه ماذا؟ أن مرة دخل هارون الرشيد الرقة، والرقة هذه بلد على الفرات، على نهر الفرات، فدخل هارون الرشيد ودخل عبد الله بن المبارك، فترك الناس هارون الرشيد والتفوا حول ابن المبارك، فخرجت يعني امرأة من القصر، من قصر هارون الرشيد، فاطلعت فسألت فقالت ما هذا؟ قالوا هذا إمام أهل خراسان. قالت والله هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد. قالت لأن هارون الرشيد إنما يملك الناس بالشرط والعصا. فعلا الملوك يملكون الناس بالإيش؟ بالقوة وبالعصا، وأما العلماء فيملكون الناس بلا شيء، قلوب الناس يعني تنعطف على العلماء. فسوف نذكر يعني شيئا من سيرة عبد الله بن المبارك من أجل أن يعني نتعظ بأفعاله وبأقواله ثم بعد أن ننتهي من هذا نتكلم عن يوم الدين ومقدماته. ويوم الدين يعني يبدأ بالمرض، فإن المرض بريد الموت، فإذا مرض الإنسان فهو يتذكر يعني خروجه من هذه الدنيا، وذلك أنه من المنتشر جدا الآن، وهذا من البلاء، أننا تعلقنا بالدنيا تعلقا عجيبا، ونذهب ونشيع إنسانا وندفنه ونرجع وكأن لا شيء. فسوف نبين يعني يوم الدين بالكلام على المرض وعلى الموت وعلى عذاب القبر وعلى البعث والنشور والحساب والجزاء، حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا كله إن شاء الله سوف نتعرض له في الكلام على مالك يوم الدين. فنبدأ بذكر بعض الأشياء المتعلقة بهذا، فنقول بالنسبة للكلام على الشطر الأول من الآية وهو مالك، فنقول ما معنى الملك؟ نقول ملك الشيء يملكه إذا احتوى عليه. أنت تملك بيتا، تملك مزرعة، تملك سيارة، فأنت تحتوي على هذه السيارة، ويدك عليها قوية، ولذلك قال ابن أبي زيد القيرواني وهو مالك الصغير، وهو مالك، كانوا يسمونه بمالك الصغير، له يعني رسالة في اعتقاد الإمام مالك وفي فقهه، فذكر في هذه الرسالة أن الله عز وجل على العرش استوى وعلى الملك احتوى، لأنه سبحانه وتعالى بيده الملك، بيده الملك. فإذا عندما نقول أن إنسانا يملك شيئا يعني احتوى عليه ويده عليه قوية وكذلك الملك فيه معنى آخر وهو العز والسلطان. أنت تملك بيتك فلك فيه العز ولك فيه السلطان. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يأم الرجل في بيته وسلطانه إلا بإيش؟ إلا بإذنه. إذا ذهبت إلى رجل في بيته ضيفك ومثلا وضع الطعام قبل الإقامة بمدة لا تكفي إلى أن تنتهوا من الطعام، فالسنة أن تأكل حتى تقضي منه حاجتك، أنت وصاحبه تأكلون حتى تشبعوا حتى لو فاتت الصلاة. فأنت أكلت أنت وهو فانتهت الصلاة، فتقوم لتصلي، فلا يجوز لك أن تأمه ولو كنت أعلم أهل الأرض. لو كنت أعلم أهل الأرض لا يجوز لك أن تأمه إلا بإيش؟ إلا بإذنه، إلا أن يأذن لك. لماذا؟ لأن هذا بيتك وأنت لك فيه العز والإيش والسلطان. فإذا من معاني الملك احتواء اليد على الشيء المملوك، ونحن نبين هذه المعاني حتى يتضح لنا ملك الله تبارك وتعالى، وإن كان واضحا يعني وإن كان واضحا في النفوس لكن بهذه التذكرة يتضح أكثر وتعرف ربك أكثر. فإذا من معاني الملك أن تكون يدك عليه قوية، ولذلك يقال بيده الملك، فالله عز وجل على العرش استوى وعلى الملك احتوى. وكذلك من معاني الملك العز والسلطان، العز والسلطان. طيب، الوقفة الثانية في آيات تصف ملك الله تبارك وتعالى، آيات تصف ملك الله تبارك وتعالى. من هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. فالملوك ما صاروا ملوكا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ثم فسره وبينه بقوله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالله عز وجل لا يوصف بالشر أبدا، ولا يضاف إليه الشر لا إثما ولا وصفا ولا فعلا، وإنما الشر في ماذا؟ الشر في المخلوقات، الشر في المخلوقات، يعني خلق الله تبارك وتعالى لإبليس شر؟ تقول كلا. خلق الله عز وجل للنار شر؟ لا. وإنما الشر في ماذا؟ الشر في إبليس نفسه وفي النار نفسها. فإذا لابد أن تعرف هذا، أن الله عز وجل لا يضاف إليه الشر لا إسما ولا وصفا ولا فعلا. الدليل ماذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، يعني لا يضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى، لأن أفعال الله عز وجل كلها خير، أفعال الله عز وجل كلها خير، وليس في أفعال الله عز وجل شر أبدا. الدليل كما سمعت قوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، يعني لا يضاف إليك. وأما الشر الذي تراه فهو في المخلوقات لا في خلق الله عز وجل لها، فإن خلق الله عز وجل لإبليس فيه أكبر الخير، والله عز وجل له حكم وغايات لا تتحقق إلا بإيجاد مثل إبليس. كيف إذن يعرف الصالح من الطالح إلا بأن يوجد إبليس ويوسوس لهذا الطالح حتى يصير طالحا؟ كيف يعرف جهاد العبد للشيطان إلا بوجود هذا إبليس؟ فخلق الله تبارك وتعالى لإبليس في حكم عظيمة جدا، بل ذكر ابن القيم رحمة الله عليه يمكن أكثر من 100 حكمة لله تبارك وتعالى وراء خلق إبليس، وراء خلق إبليس. نعم. ولذلك ذكرنا لكم الحديث: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، لأن الله عز وجل هو مالك الملك. ثم قال: لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهن شاه، مثل شاهن شاه الذي هو ترجمته ملك الملوك، هذا أخنع الأسماء عند الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله عز وجل نكمل في الدروس القادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.